هذا كله ضايق خلقه، كله مغلق.
أوه يا جماعة لا تلوموني، الوالد الله يهديه مضيق خلقي.
الوالد عسى ما شر.
إيه أقول له كلمة يرد علي بعشر، أطلب جملة يعطيني محاضرة. إيه الله يعيننا
يا معود زهل، على الأقل الوالد يكلمك. أما أنا الكلمة موسمية، أو لا إذا نطق نعم لا ليش كم تبي.
زين تفنون انتوا الاثنين، انت جاوبك وانت كلمك، اما انا ما اسمع الا كلمتين، يجوز ولا ما يجوز، صح وغلط، وعليكم الباقي.
بالله عليكم هذا اسلوب الحوار، الله يعيننا ونلقى اللي يفهمنا.
الحوارات بين اولياء الامور مع الابناء من اجمل المشاهد اليوميه. يمكن الحوار يكون شكله مختلف، لكن شيء لابد أن يحدث في حياتنا اليومية مع أبنائنا. من هذه الحوارات حوارات جميلة ممتعة، فيها سعادة، فيها ترفيه، فيها سرور. وكذلك هناك حوارات أخرى يغلب عليها الجانب العصبي، يغلب عليها جانب التعاسة، يغلب عليها جانب الألم. كيف نستطيع أن نوجد حوارات طيبة مع الأبناء يغلب عليها جانب السعادة وكذلك الاستفادة؟ يمكن سمعنا في التمثيلية شكوى الشباب عن طبيعة حوارات أولياء أمورهم معهم، لكن ما قصدنا من هذه إلا أن نبين أن هناك عدة أنواع من الحوارات يجب أن يحرص ولي الأمر على أن يتعلمها ويتعلم متى يستخدمها حتى يحسن من العلاقة بينه وبين ابنه. أول هذه الأنواع الأوامر، وكأني الآن أتخيل ولي الأمر واقف فوق منصة أو على كرسي عالي ورافع إصبع الاتهام ويشير لابنه، افعل الشيء الفلاني الساعة الفلانية، ذاكر اليوم، لا ترد على التليفونات، لا تكلم فلان، لا تنسى تفعل. وهي عدة أوامر يومية يسمعها الابن، وهي بالنسبة له كالسهام المنطلقة في صدره أو حتى في عقله. نريد أن نستخدم الأوامر ولكن بصورة مناسبة وكذلك محببة للأبناء. متى نستخدم الأوامر؟ نستخدمها بداية عند الأمور الروتينية، موعد النوم، موعد الطعام أو الوجبات اليومية، أسئلة تتعلق بالدراسة، بالشهادة الدراسية، أمور تتعلق في الملابس، اللي هي الأمور الروتينية اليومية التي ليس فيها وجهات نظر أو اختلاف في الرأي، فما في بأس نستخدم الأوامر. كذلك نستخدم الأوامر عند حالات الخطر. أحيانا تكون خبرة ولي الأمر، أو غالبا تكون خبرة ولي الأمر أكثر من خبرة الأبناء، فلما نشعر أن هذا النوع من الفعل أو هذا السلوك سيؤدي بخطورة مفروضة على الابن، ممكن نستخدم الأوامر لمنع هذه الخطورة حتى لو لم يستوعبها الابن، لأن مطلوب منا حتى شرعا أن نهتم بالأبناء ونرعاهم رعاية مباشرة ودائمة، ونحرص هنا أن تكون هذه الأوامر بصورة حسنة ومحببة دون أن يعلو الصوت أو يكون فيها صراخ أو يكون فيها عصبية حتى ما يفهمها الابن وكأنها تحكم في شخصيته. إذا نحرص على أن نستخدم هذه الأوامر فيما سبق ذكره فقط في الأمور الروتينية أو عند الخطورة. النوع الثاني من الحوارات نسميه التوجيه، وهي عبارة عن النصائح اليومية التي يسمعها الأبناء. بعض أولياء الأمور ما يستخدم التوجيه، والبعض الآخر يستخدمه بصورة يعني مكثفة وطويلة في كل يوم. وأحد القصص الحقيقة التي يشتكي فيها أحد الأبناء على الأب من كثرة هذه التوجيهات التي تكاد لا تنقطع، قد تصل إلى ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد. يعني في تصور واحد منكم أنه يجلس يسمع توجيهات يومية ساعة أو ساعتين، طبعا مملة جدا. متى نستخدم التوجيه؟ نستخدمه عند التنبيه، تنبيه والتحذير، لأن حياة الأبناء فيها مخاطر كثيرة، مخاطر تتعلق في الصحبة، مخاطر تتعلق في المستقبل، مخاطر تتعلق في الجانب الدراسي، مخاطر تتعلق في الجانب الشخصي، الجانب الاجتماعي، فما في بأس أن تكون هناك تنبيهات، تحذيرات بسيطة قصيرة لا تتعدى جمل من 5 كلمات أو 6 كلمات. أيضا نستطيع أن نستخدم التوجيه في التصحيح، أي تصحيح الأخطاء. لما يرتكب الابن خطأ معين في السلوك، سواء كان خطأ لفظي أو خطأ حركي، فما في بأس أن نستخدم التوجيه لتصحيح هذا الخطأ. أيضا النصح غير المباشر وكذلك المباشر. النصح المباشر نستطيع أن نستخدمه للأبناء صغار السن، خاصة دون سن التكليف، بمعنى أيضا أوضح في سن 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات إلى 9 سنوات، نستطيع أن نستخدم النصح المباشر الواضح البين. ولكن بعد هذا السن ممكن أن نستخدم النصح غير المباشر، تلميح، تعريض، ذكر قصص، مواقف، مدح مشاهد معينة عند بعض الأبناء، وكذلك رفض بعض المواقف الأخرى دون أن نقول أنت المعني بهذه الكلمة. إذن هذا النوع من النصح أو التوجيه ما في بأس أن يكون كذلك حوار نستخدمه في حياتنا اليومية. إذن التوجيه عنصر مهم، ولكن تنبيه، تصحيح أو نصح مباشر أو غير مباشر. النوع الثالث من الحوار هو التعاطف، والتعاطف له شقين. شق يكون مشاعر مع الحقيقة، وشق آخر يكون حقيقة بلا مشاعر. ما المقصود؟ لما يأتي الابن يشتكي من مشهد أو موقف حدث له في المدرسة، كأن ضربه المدرس مثلا، فيأتي الابن يبكي أو منزعج أو دامع العين، فتأتي الأم وتحتضن هذا الابن وتبدأ بتخطيء المدرس مباشرة دون أن تسمع الحقيقة من الابن، فهي هنا تعاطفت فقط مع الجانب المشاعري عند الابن دون أن تسمع الحقيقة، واتهمت المدرس أنه ظالم واعتدى على ابنه، وستذهب ثاني يوم لتعلم وتؤدب هذا المدرس لما فعل مع الابن، وقد تكون الحقيقة غير ذلك تماما. وأحيانا يكون التعاطف فقط حقيقة، تستمع هذه الأم للحقيقة للموقف اللي حدث دون أن تشارك الابن أي نوع من أنواع المشاعر، لا بالإيجاب ولا بالسلب، ويكون كذلك هذا النوع من التعاطف سلبي. إذا الاستماع للحقيقة فقط دون المشاعر جانب سلبي، أو الاستماع فقط للمشاعر دون الحقيقة يعتبر تعاطف كذلك سلبي. أيضا نستطيع نستخدم التعاطف عند الضغوط النفسية عند الأبناء، في حالة الغضب الشديد، في حالة الخوف الشديد، في حالة الفرح الشديد. هذه الانفعالات الشديدة تحتاج إلى شخص يستوعب الموقف فيخفف هذا الضغط النفسي الواقع على الأبناء، طبعا يكون من خلال تفهم الموقف والاستماع إلى أطرافه، ثم طرح الحلول لحل هذه المشكلة وينتج عنها تخفيف لهذا الضغط النفسي. أيضا نستخدم التعاطف عند إعلان الحب. ولي الأمر يجب عليه أن يستغل المواقف فيعلن حبه لأبنائه، سواء بالكلمات المباشرة، حبيبي أنا أحبك، أنا ولهان عليك، أنا مشتاق لك، بودي أقعد معك، أسمع قصة منك، أسمع موقف حدث لك. إذن هذه العبارات التي يسمعها الابن يوميا إعلان عن الحب. أو قد تكون حركات، الابتسامة، فرك الشعر، مسك اليد، الاحتضان، التقبيل، هذه تعتبر من الحوارات التعاطفية، سواء كانت لفظية أو كانت حركية. ننصح أن يكررها ولي الأمر مع أبنائه مهما كان سنه، 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة أو أكثر من هذا. وخلني أقول لكم قصة صارت أيضا في نفس هذا الموقف. مرة في أحد الدورات اللي نقيمها في لجنة المصابيح، واحدة من الأمهات قالت الابن 17 سنة كبير، كيف أنا أعبر له عن حبي سواء بالكلام أو بالاحتضان؟ فقلت لها مو هو ولدك؟ ما هو ابنك؟ قالت نعم، لكن استخدمت كلمة، قالت لكن يوحش، معنى آخر يعني صعب أني أنا أقول له هذا الكلام أو أن احتضنه. قلت لها يا أم فلان أبو العيال موجود؟ قالت نعم الحمد لله، قلت الله يحفظه. قلت لها كم عمره يعني فوق 40-50 سنة؟ قالت نعم. قلت لها أبو العيال يوحش؟ فضحكت الأم وفهمت أن ابنها مهما كبر في السن هو ما زال بحاجة إلى إعلان الحب. إذن حوار التعاطف من أجمل الحوارات اللي يجب أن يستخدمها ولي الأمر في حياته اليومية. أما الحوار الرابع فهو حوار الراوي. الرواية هي قصص أو سوالف يومية تصير داخل البيت، لكن بعض أولياء الأمور يحبون يتكلمون بصورة مبالغ فيها لدرجة أن الإبن يمل الجلوس مع الأب، وإن كانت هي قصص وروايات وسوالف قديمة ومحببة أحيانا، لكن تأخذ وقت طويل ويضطر الإبن أن يتملل، يغير اتجاه وجهه، يحاول أن يوصل إشارة للأب ترى أنا مليت وأنا قاعد أسمع، أو للأم كذلك. مثال، والابن هو طالع من البيت مر على الوالد وهو يسلم عليه، قبل رأسه فسأله سؤال، قال له يبغى أنتوا لما كنتوا صغار كنتوا تروحون المسجد مشي ولا تركبون سيارة؟ طبعا أنا أظن الجواب نروح مشي أو نركب سيارة، لكن سمعوا الراوي شلون يجاوب. يقول يا ولدي خلني أقول لك شلون كنا قبل نروح المسجد. أول على أيامنا مو مثل أيامكم الآن، عندكم سيارات، عندكم شوارع، الأذان مسموع، الساعات عندكم تذكركم بالصلاة. إحنا قبل لا يا ولدي الوقت مختلف والنظام يختلف، كنا نسمع الأذان من بعيد، إذا ما كنت أنا صاحي من نومي وقاعد أسمع بإذني وواعي ما أنتبه للصلاة، ولهذا لازم ننام في وقت مبكر. شوفوا الآن السؤال كان شلون تروح للمسجد، الآن قاعد أتكلم عن طريقة النوم، ولازم ننام مبكر وحتى يعني نصحى قبل الأذان ونستمع للأذان ثم نذهب، وإحنا طالعين نمر على ربعنا وأصحابنا ونوعيهم للصلاة، نصحب فلان ونصحب فلان ونصاحب فلان، ووح في الطريق نمر على البقالة الفلانية والدكان فلان ونشوف إذا كان المكان تبلل من المطر ذاك اليوم، وقبل كان عندنا المطر غزير ويغرق الدكاكين. شوف الحوار وين وصل، وما زال الأب يستطرد الآن لحد الآن، والابن يقول أيوبا ترى أنا مستعجل، يقول أصبر خلي أكمل لك، ويستمر الأب يشرح قضية الاستيقاظ والذهاب إلى المسجد بساعة أو ساعتين، فيحرم الابن يسأل الأب أي سؤال بعدها، لأن فعلا جواب كلمتين كان عبارة عن ساعتين. إذن الرواية تحتاج منا إلى تقنين، تحتاج منا إلى فهم حتى نستخدمها بصورة إيجابية مع أبنائنا. وياتني أحد الشكاوى، ابنة تصل التليفون تشتكي من والدها، كيف يا دكتور أتحاور مع الوالد وأنا كل ما قلت له سالفة تحتاج إلى جواب لحظة يقول لي محاضرة لمدة ساعة، لغاية ما مليت وأصبحت كئيبة ما أصارح أحد، دائما جالسة في غرفتي أخشى لو قلت للوالد قصتي يجاوبني بيوم أو يومين أو ثلاثة ولا أصل إلى مبتغاي ولا أصل إلى هدفي من السؤال، والآن أنا عايشة بكآبة، عايشة بانغلاق، عايشة بانطواء داخل البيت، وأبي أحد يجاوبني على سؤالي، لدرجة أني اضطريت أني أرفع السماعة وأكلم بعض الشبان فقط لأفرج عن نفسي. شفتوا وين وصلت المشكلة؟ عبارة عن سؤال تسأله للأب يجاوبه خلال ساعة كاملة، هربت من الأب واضطرت أنها ترفع السماعة تتحدث مع بعض الشبان أو يمكن بعض الفتيات الأخريات حتى تجد حل لمشكلتها. إذن كانت الرواية سبب في إخراج هذه البنت من العرف الكويتي أو حتى من الأخلاق الإسلامية. إذن يجب أن يحرص ولي الأمر أن يستخدم الرواية بصورة محببة. كيف؟ أول عنصر مهم في جانب الرواية أن يكون هناك وقت مسموح ومتاح عند الابن قبل الأب، يعني بمعنى آخر أستفهم من الابن هل عندك وقت؟ ممكن تسمعني؟ عندك ربع ساعة؟ إذا وافق الابن وبين جوابه أنه فعلا عندها وقت، أبدأ بإعطاء القصص والروايات والإغطايات والألغاز والكلمات الجميلة اللي يحب يسمعها الابن. أما إذا ما كان عنده وقت يسمح للاستماع فهنا أقطع هذه الرواية وأجلها إلى وقت آخر. إذن نستطيع أن نستخدم الرواية في البرنامج العائلي لما يكون جميع أفراد الأسرة مجتمعين مثلا على الغداء، أو في الطريق في السيارة ذاهبين للمدرسة، ذاهبين للشاليه، ذاهبين للبر، أي بمعنى آخر طريق طويل يسمح لاستخدام الروايات، أو في الوقت المفضل للروايات وهو قبل النوم، يذهب ولي الأمر ويجلس مع الابن على السرير ويقول له بعض القصص، خاصة القصص التي حدثت للأب نفسه أو للأم نفسها أو قصص حدثت للأبناء لما كانوا صغار أيام الحفاظة اللي نسميها أيام الحضانة أو بعد هذه المرحلة السنية. إذن استخدام الرواية محبب إذا كان ضمن الشروط اللي سبق ذكرها. النوع الخامس من الحوار وهو حوار الثلاث سبعات، سبعة سبعة سبعة. يمكن بعضكم يعرف أن هذا رقم مال الطوارئ أو مال النجدة، نعم، لأن استخدام هذا النوع من الحوار يسبب الاتصال بالنجدة. ثلاث سبعات هو عبارة عن التحكم في الشخصية، لما يكون عندنا أم أو أب يكون تحكمهم كامل في شخصية أبنائهم حتى في نوع وألوان الملابس الداخلية، لدرجة إذا أراد الإبن أن يخرج تأتي الأم تقول له البس الدشداشة الرمادية مع الملابس الداخلية البيضة مع الغترة الحمراء مع الجورب اللي اشتريته لك العام من لندن مع الحذاء الرمادي اللي اشتريناه العام من القاهرة. فيكون تحكم كامل في شخصية الإبن، وهذا النوع من التحكم يؤدي إلى إعدام كامل في شخصية الإبن ذكر كان أو أنثى. ويشتكي الكثير من الأبناء من تحكم أولياء أمورهم بكثير من الأمور الشخصية، كأمور الدراسة وأوقات الدراسة، العلاقات، الصداقات، أوقات النوم. وأقول لكم سالفة ترويها أحد الأمات بنفسها. تقول هذه الأم أني أنا إذا دخلت بنتي دارها قعدت ساعة أو أقل أو أكثر أفتش عليها الباب من غير ما تدري. أظن لاحظت كلمة أفتش عليها الباب. فقلت لها يا مفلان ليش هذا الدخول المفاجئ؟ تقول ما أدري قاعد تسوي هذه البنت قاعدة ساعة كاملة في دارها. فإذا فعلا شكوى الأبناء واقعية. يبقى هل نترك أبنائنا في هذه الأمور اللي قراراتهم الشخصية؟ لا، نقول نوعي الأبناء بما يتعلق في الدراسة، أوقاتها المفضلة، طرقها المفضلة والمناسبة، وأترك لابني هو يختار الذي يناسبه. كذلك بالنسبة للصداقات، الصحبة الصالحة، أختار العناصر المفضلة في الصديق أعلمها للابن أو للابنة، ثم أترك لهم الاختيار من خلال هذا المفهوم، مفهوم الصداقة أو الصحبة الصالحة. إذن هذا الأسلوب، أسلوب التحكم مرفوض، ولكن ما يمنع أن نعطي المعلومة التي إذا ما استخدمها الابن يستطيع أن يحسن الاختيار في قراراته الشخصية. إنما هناك بعض الحالات التي نستثنيها ونسمح لهذا التحكم، مثل لما يكون الابن مختل أو معتوه أو مجنون، فصعب نتركه لقراراته الشخصية دون أن نبين له حسن التصرف في مثل هذه المواقف. كذلك المريض، والمريض الذي يحتاج إلى عناية دوائية مستمرة، هو بحاجة إلى تحكم في الأوقات وفي الجرعات وفي نوع العلاج، فما نترك له القرار في هذه اللحظات. ثم الشخص المدمن، مدمن التدخين، لا سمح الله مدمن المخدرات أو غيرها من أمور، قد تكون بعض الأسر مبتلية في أحد أبنائها بمثل هذه الأمور، فيحتاج إلى تحكم حتى أن نستطيع أن ننهض بهذا الإبن ونخرجه من هذه المشكلة، من هذا الإدمان بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بر الأمان. يعني باختصار شديد نستطيع أن نستخدم الثلاث سبعات في حالة الطوارئ، هنا نقول ما في بأس. إذن هذه الحوارات، الأوامر والتوجيه والتعاطف والرواية والثلاث سبعات، أنواع مهمة من الحوارات يجب أن يحرص ولي الأمر أن يفهمها جيدا ويستخدمها في الوقت المناسب. أنا بودي الآن كل واحد منكم بعد ما سمع هذه الحوارات الخمسة أن يحدد أي نوع هو يستخدمه في أغلب الأحيان. هل الأوامر؟ هل التوجيه؟ هل التعاطف؟ هل الرواية؟ أم الثلاث سبعات؟ وأبيك تكون صادق مع نفسك. أنا أدري أنت تستخدم أغلب الأنواع، ولكن النوع الغالب اللي هو 70-80% من وقتك تقضيه مع الأبناء أو حتى مع الزوجة أو مع من تمارس الحوار داخل البيت. الحوار السادس وهو حوار الأحكام. وما أدراك ما الأحكام؟ تجد ولي الأمر كل ما يربطه بابنه من علاقة، علاقة قرارات وأحكام، يجوز ما يجوز، نعم لا خطأ صح، وكأنها كلمات قصيرة فقط اللي تستخدم، ويكاد الابن يمكن يعد الكلمات اللي سمعها من الأب أو من الأم خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو حتى السنة. ما في مانع من استخدام أسلوب حوار الأحكام، ولكن في الأمور التالية: أولا في قضية التعليم، ويجب على ولي الأمر أن يعلم أبنائه القضايا الشرعية كالفقه، أمور العقيدة، شيء من السيرة وإلى آخره من علوم شرعية يجب أن يعلمها الأب لأبنائه. يجوز فعل هذا الأمر ولا يجوز فعل ذلك الأمر، وهذا الأمر واجب، هذا الأمر حرام، هذا الأمر مكروه، هذا الأمر مندوب، هذا الأمر مباح وهذا مكروه إلى آخره. ولكن وقت التعليم، جلسة علم، حلقة قرآن، حلقة حديث، حلقة عائلية يتبادل أفراد الأسرة فيها تعلم هذه الأحكام، فهذا الأمر ممدوح ومطلوب، ونتمنى من كل ولي أمر أن يجلس مع أبنائه في مثل هذه الجلسة الحوارية الطيبة الهادئة، يتعلم فيها الأبناء أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا نستطيع أن نستخدم الأحكام في النزاعات أو في الخلافات أو في المشاكل التي تحدث بين الأبناء، كأن يعتدي أحد الأبناء على أخيه الأصغر أو الأكبر، أو يأخذ شيء من أغراض الشخصية، أو يعني يسلب منه حكم معين أو حق معين، فيحكم الأب أو تحكم الأم لصالح أحد الأبناء، وهذا الشيء مطلوب. وهني أقول لكم قصة حدثت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء أحد أولياء الأمور يشتكي عقوق ابنه، فقال لأمير المؤمنين: إن لي ابنا يعني يعقني في كثير من الأمور، ولا يعطيني حقي، ولا يقوم برعايتي، إلى آخره من شكوى يقدمها ولي الأمر. فقال أمير المؤمنين: ادعوا لي هذا الغلام أو هذا الشاب. فجيء بالشاب وأنبه أمير المؤمنين. فعندما انتهى أمير المؤمنين من كلامه أو فرغ منه، فطلب الشاب أن يسأل سؤالا، فقال: يا أمير المؤمنين، ألي الأبناء حقوق على أبائهم أو على الآباء؟ فقال: نعم. قال: ما هي؟ قال: ثلاثة: أن ينتقي أمه، ويحسن اختياره اسمه، ويعلمه الكتاب، أي القرآن الكريم. فقال: يا أمير المؤمنين، فأما أبي فلم يفعل من ذلك شيئا، فلم يحسن اختيار اسمي فسماني جعلا، ولم يحسن اختيار أمي فتزوج أمة من قوم كذا، ولم يعلمني من كتاب الله آية. فهنا اضطر أمير المؤمنين أن يقف موقف الأحكام، فصدر حكما فقال للأب: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك، ولقد أسأت إليه قبل أن يسيء إليك. إذن نستخدم هذه الأحكام في حال فك النزاعات أو حل المشاكل. ثم ننتقل إلى الحوار التالي، وهو حوار التجاهل. يمكن يستغرب ولي الأمر: تجاهل؟ هل هذا حوار؟ نعم، الحوار ممكن يكون لفظي أو يكون حركي، يعني حركة يؤديها الإنسان أو إشارة أو إيماءة تدل على معنى حواري معين. التجاهل نعني به نوعين: إما الانشغال وهذا سلبي، أي ينشغل الأب وتنشغل الأم عن الأبناء، فيكون الحوار ناقص، لا في انتباه ولا فيه اهتمام، كأن يسأل الابن الأب سؤال وهو على المكتب ومنشغل في قراءة أوراق أو التوقيع أو كتابة بعض الأمور، ويرد على الابن ويطلب منه أن يكمل الحوار وهو منشغل عنه. هذا النوع من التجاهل يسبب حرقة وضيقة عند الأبناء، ونحن نرفض هذا النوع من الحوار السلبي. ولكن عندما يكون التجاهل مقصود في أوقات معينة، مثل أن يعطي ولي الأمر الابن فرصة لاتخاذ القرار ليجرب مواقف معينة أو تجارب معينة، فيتعلم الابن الاعتماد على النفس، فليس هناك بأس أن يفعل الأب هذا النوع من السلوك وهو يراقب من بعيد حتى يحمي ابنه من الوقوع في المشاكل. وكذلك يتجاهل الأب عمدا عندما تكون هناك عدة بدائل، فيستطيع الابن أن يفعل هذا الشيء أو ذلك الشيء، فبالتالي هناك أكثر من فرصة وأكثر من بديل. أيضا يتجاهل الأب الابن عند التصحيح، مثلا إذا أخطأ الابن مرة ووجهه الأب فيعطيه فرصة للتجربة مرة واثنين وثلاثة، لأنه صعب أن يتغير الإنسان من لحظة واحدة. فإذا ما سمع الابن التعديل أو التصحيح من الأب يحتاج أن يعاود التجربة أكثر من مرة حتى يصل إلى الأداء السليم. إذن باختصار، نسمح بالتجاهل إذا كان مقصود، وبوعي كامل من الأب أو الأم عند اتخاذ القرار أو وجود عدة بدائل أو عند التصحيح والرغبة في التغيير. ولكن ذلك التجاهل كالانشغال الدائم عن الأبناء، سواء في الأمور المكتبية أو في التجارة أو في الاتصالات الهاتفية أو في أي قضية تجعل الحوار فقط من جانب واحد أو مقطوع، أو تعطي انطباع للأبناء أنك غير مهتم ولا مبالي، فهذا يكون حوار سلبي نرغب في قطعه مباشرة. بعد ذلك ننتقل إلى الحوار الثامن، وهذا الحوار يسمى بالإعداد النفسي. ما نعني أن يكون الأب طبيب نفسي أو يكون أخصائي نفسي، ولكن يستخدم الأساليب النفسية السهلة المتاحة لتغيير سلوك الأبناء، خاصة عند وجود مشاكل أو رغبة عند ولي الأمر بتغيير سلوك معين عند الابن أو عند الابنة. وهني بودي أذكر لكم حديثين للرسول عليه الصلاة والسلام يبين قضية الإعداد النفسي في التغيير. وهذا يروي أحد الصحابة الغلمان لما كان يأكل الطعام مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحفة، فكان يقول: فكانت يدي تطيش في الصحفة، أي يأكل من أكثر من مكان في إناء الطعام. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجهه؟ قال له: يا غلام، ناداه باسم محبب، ما لم يصغر اسمه ولم ينهره، ولكن قال: يا غلام سم الله. طيب، ما علاقة التسمية بأن يده تطيش في الصحفة؟ فأراد هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينبه هذا الغلام إلى شيء مهم، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك. لحد الآن شوف، ثاني كلمة ما وصل للمطلوب، ثالث كلمة: وكل مما يليك. ويعتبر هذا نوع من أنواع الإعداد النفسي. لم يفاجئه صلى الله عليه وسلم بالنهر أو بالتغيير، ولكن ربطه بأشياء محبوبة وقريبة للقلب وقريبة للعقل، ثم طلب منه التغيير فحدث التغيير. وكذلك مشهد آخر، لما جاء ذلك الشاب المذاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إذلي بالزنا يا رسول الله أمام الصحابة، فقام الصحابة فزجروه: مه كيف تقول شيء مثل هذا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويأتي تصرف آخر غير متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، معلم الأمة الخير، قال له: ادنوا، أي قرب. فدنا منه، أي دنا الشاب، وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يذكر له بعض المواقف: أترضاه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ واختار الأم ثم الأخت ثم الخالة والعمة، فسرد عليه نساء الأسرة. وفي كل مرة يقول الشاب: لا والله يا رسول الله، يمتنع من هذا الفعل. ثم بعد هذه الأسئلة المتكررة وضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ودعا له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وقال الشاب: ما قمت من تلك الجلسة إلا وكان الزنا أبغض شيء إلى نفسي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لم ينهر هذا الشاب ولم يفاجئه بالمطلوب، ولكن استخدم معه أسلوب للتهيئة، أسلوب للتنبيه، ثم بعد ذلك يعطي الرسالة فيكون التنفيذ وتكون الاستفادة. إذن يجب أن نحرص عند الرغبة في التغيير أن نستخدم هذا الأسلوب النبوي الكريم. أولا ننبه، يعني نحرص أن يكون هذا الشاب منتبه، يسمع بأذنه ويسمع بجسمه كله، أي منتبه وعنده إنصات وعنده رغبة بالاستماع، ثم نمهد للموضوع وبعد ذلك نعطي الرسالة المطلوبة فتكون غرس في نفس هذا الشاب فيتغير. كذلك من الإعداد النفسي هو استخدام أسلوب الاسترخاء. نستخدم أسلوب الاسترخاء الفكري، الاسترخاء البدني، خاصة عندما يكون الابن أو الابنة يعني في حالة شد عصبي، في حالة شد عضلي، فيكون هنا التغيير صعب، الإقناع صعب، التأثير أصعب، ولكن عندما يسترخي هذا الابن فيكون الذهن صافي غير مشوش، الأفكار مترتبة، وكذلك الجسم في حالة استرخاء وفي حالة استعداد لأن يجلس وأن يتحاور وأن يتشاور، فيكون فعلا التغيير ناجع ونافع وسريع في هذه الجلسة. وأيضا نستطيع أن نستخدم أسلوب الإيحاء، الإيحاء الإيجابي، كأن نستخدم كلمة أنت إنسان طيب، أنت إنسان ناجح، أنت إنسان إيجابي، أنت إنسان متفوق، أنت إنسان قوي. كثرة استخدام الكلمات الإيجابية توحي لهذا الشخص فعلا أنه يتمثل هذه السمات أو هذه الصفات، فيتغير هذا الشاب من كثرة سماعه لهذه الكلمات الطيبة الإيجابية التي يغمرها التفاؤل ويغمرها الإيجاب والرغبة في التغيير إلى الأفضل. إذن الإعداد النفسي هو أسلوب حواري ممتاز، ولكن هذا الجانب يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حضور للدورات، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى حوار مع أشخاص مختصين في هذا الجانب حتى نتعلم منهم الأسلوب الأمثل في استخدام الوسائل النفسية. ويبقى لنا الحوار الأخير وهو حوار البيضة. نعم، البيضة، البيضة، بيضة الدياية، بيضة الحمامة، اللي هي. ما المقصود بحوار البيضة؟ نقصد فيها الأوقات التي يختار فيها الابن أن يدخل داخل هذه البيضة ويمتنع عن الاستماع ويمتنع عن المصارحة ويمتنع أن يشاركه أحد من الأهل. هل نسمح له بهذا الحوار؟ هل نسمح له أن يخلو بنفسه داخل هذه البيضة؟ هل نسمح له أن يغلق على نفسه الباب ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين؟ أحياناً نعم، نسمح للابن خاصة في مرحلة الشباب الأولى أو ما تسمى بالمراهقة، لأن أحياناً يكون هناك ضغوط نفسية أو مشاكل خاصة مع الصديق أو مشاكل تتعلق بالدراسة أو مشاكل تتعلق في بعض المهارات التي يتعلمها، فيحتاج الشاب في هذه المرحلة أن يخلو بنفسه فيتفكر في مثل هذه القضايا ليوجد الحل. المطلوب من ولي الأمر أن يسمح بأوقات محدودة كأن لا تزيد عن ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد ولا يزيد عن يوم أو يومين في الأسبوع الواحد، لأنه لو زاد هذا الحوار، حوار البيضة، أكثر من هذا الوقت قد تكون حالة نفسية أو حالة مرضية تحتاج إلى علاج. إذن نسمح بحوار البيضة كخلوة للتفكر لعلاج بعض المشاكل الخاصة، ثم بعد ذلك يدخل الأب أو تدخل الأم فتحاول أن تغير هذا الجو، الجو النفسي الصامت المنعزل الانطوائي، إلى جو آخر فيه حوار، فيه مصارحة بصورة غير مباشرة، كأن تقول الأم ما شاء الله عليك بنيتي اليوم ما قعدتي معانا على الغداء وقت كافي، الوجه كأنه متغير، عسى ما شر شيء مضايقك، ودش تتكلمين في بعض الأمور. إذا قبلت الابنة أو قبل الابن أن يشارك ما عنده ويظهر كان بها، إذا لم يرضى نتركه ونحاول مرة أخرى في وقت آخر. إذن هذه الخلوة مسموح فيها. أيضا ما في مانع أن نترك لأبنائنا لحظات عزلة خاصة، يحبون يقعدون مع بعضهم، ما في مشكلة، لا مشكلة نفسية ولا مشكلة اجتماعية ولا أي شيء، إنما أنا ودي أقعد وحدي في الدار أتصفح بعض أوراقي، أكتب لنفسي قصة، أكتب شعر معين، أكتب مذكرات. فلا يخاف الأب أو الأم من تسكيرة الباب لبعض الدقائق أو حتى ساعة أو ساعتين يختلي فيها الابن مع نفسه. ما هو المعيار؟ كيف أنا أعرف أن هذه البيضة إيجابية أو هذه البيضة سلبية؟ باختصار شديد، إذا كان أكل الابن سليم وأموره الدراسية سليمة وعلاقاته الاجتماعية طيبة، وعلاقاته بإخوانه جيدة، ويختار شيء من العزلة فما في بأس، هذا الوقت يحتاجه كل إنسان. ولكن إذا كانت شهية الإبن ضعيفة، طعامه سلبي، ما يأكل ولا يشرب كما كان وهو معتاد، علاقاته انقطعت مع الناس، درجاته انخفضت في المدرسة، قل اتصاله، هنا علامة استفهام تحتاج منا إلى انتباهه. أولا نجلس معه ونحاول أن نتعرف على هذا السبب، ما استطعنا نسأل اختصاصي في هذا المجال النفسي، ما استطعنا نذهب بالابن إلى أحد المختصين في العلاج النفسي أو الطبيب النفسي حتى نعالج مثل هذه الحالات التي هي كأي أمراض أخرى معرض لها الإنسان في حياته اليومية، سواء كانت أسرية أو دراسية أو غيرها. هذه هي الحوارات التسعة: الأوامر، التوجيه، التعاطف، الرواية والثلاث سبعات، والأحكام، والتجاهل، والإعداد النفسي، والبيضة. الآن كل المطلوب منك يا ولي الأمر، الأم أو الأب، سألوا نفسكم أي من هذه الحوارات تستخدمها أكثر من 70-80% من وقتك؟ اكتب على الورقة، سجل قبل ما تسمع الإجابة. سجلت؟ وانت بعد سجلتي؟ طيب الآن بسألكم سؤال، ايش تعتقدون أي نوع من هذه الحوارات الأفضل؟ الأول، الثالث، السادس، التاسع؟ طبعا الجواب ما في نوع أفضل، إنما استخدام الحوارات التسعة جميعها كل واحد منهم في وقت المناسب هو الصح. أيضا المفروض ما يجد ولي الأمر نفسه مضطر أن يستخدم واحد من هذه الأنواع، ولكن باختياره، برغبته، بوعيه، هو يحدد أي نوع من هذه الحوارات أنسب لهذه الجلسة أو لحل هذه المشكلة أو لغرس هذا المفهوم الإيجابي. إذن نحتاج كأولياء أمور أن نمارس هذه الحوارات التسعة في حياتنا اليومية، وأنا أدري هي ما هي سهلة، ولكن تحتاج منا إلى ممارسة. بعد ما نفهمها صح نمارسها في كل يوم، وفي كل مرة سنجد هناك إيجابية أفضل، وكذلك تغيير واضح في حياة أبنائنا وفي سلوكهم. إذا نصبر ونكرر المحاولة ونكرر الممارسة حتى نصل إلى أفضل حوار ممكن بيننا وبين أبنائنا، فنصل إلى ما نسبو إليه وهو المصارحة المفتوحة بيننا وبين أبنائنا، فنتعرف على مشاكلهم ونتعرف على الأحداث اللي يمرون فيها في كل يوم، فنستطيع أن نوجههم ونتابعهم حتى نصل بهم إلى بر الأمان، فيرضى الإبن عن نفسه ويرضى ولي الأمر عن ابنه، وبعد ذلك يرضى الله سبحانه وتعالى عنا جميعا فنوفق إلى الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستخدم هذه الحوارات في تعليم الأبناء ما يهمهم لحياتهم الدنيوية وكذلك الأخروية.